وبعد، فهذا هو الدرس 34 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه وما يتعلق به. أمامي بعض الأسئلة، بين هذه الأسئلة سؤال يقول أن نضيف الاثنين والخميس درسا في الفقه، كتاب عمدة السالك. أشار هذا الأخ إلى أن هذا درس قائم الآن من هذا المكان، ويقول من أهل الفضل وأهل العلم وأهل الفقه، وهو دكتور وهبي الزحيلي، وهو يدرس هذا الكتاب بالذات. فإذا شاء هذا الأخ وآخرون أن يستفيدوا من دروس الفقه فما عليهم إلا أن يستفيدوا من هذه الدروس، ولا أعلم مواقيتها، لكن بوسعهم أن يعرفوا ذلك. أما دروس الاثنين والخميس فنحن نتبع فيها هذا المنهج الذي تعرفون، وما دام هنالك كثيرون بحمد الله يدرسون الفقه غير دكتور وهبي الزحيلي، فلننوع حتى يتكامل الخير وتتكامل الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. لعل هذا أيها الإخوة هو الدرس الأخير من دروس الجهاد، ونحن في الدروس الأخيرة كنا نستعرض الأسئلة التي وصلت إلي يوما ما، تعقيبا تعليقا استفسارا عن بعض النقاط التي وردت في كتابي هذا. فأنا ذكرت هذه الأسئلة في الطبعة الأخيرة وعقبت عليها بالأجوبة التي أرسلتها لهؤلاء الإخوة. بقي سؤال أخير هو الذي بدأناه وتداركنا الوقت ولم نستطع أن نتمم الجواب عنه، أرجعنا الجواب إلى هذا الدرس. هذا السؤال طرحه بعض الإخوة تعقيبا على قولي إن العقوبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية على الجرائم والجنايات لا تتقرر إلا بعد أن يذعن مرتكبها للشريعة الإسلامية. يسأل هذا الأخ أن أفصل القول في هذا الموضوع، يعني كيف يمكن أن نفهم أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تلاحق إلا من سبق أن أذعن للدين؟ الواقع أن هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان وشرح ووضع للنقاط على الحروف. نوضح الآن الجواب عن هذا السؤال بشيء من التفصيل. هنالك ملاحظة فيما يتعلق بعمل الإنسان الذي لم يسلم أو لم يؤمن، يعني لم يدخل في رحاب الإسلام والإيمان، ولكن هذا الإنسان الذي لم يؤمن بالله عز وجل ولم يدخل في ساحة الإسلام يحب مثلا أن يمارس بعض القربات، يرى المسلمين يصومون فيصوم، يراهم يقرؤون القرآن فيحلو له أن يقرأ القرآن أو أن يصغي مع المسلمين إلى تلاوات لكتاب الله عز وجل. السؤال الأول، هل يثاب هذا الإنسان على أعماله السلوكية وهو غير مسلم وهو غير مؤمن؟ الجواب لا، لا يثاب. ذلك لأن هذه الأعمال السلوكية من صلاة من صوم من نسك من زكاة من حج ونحو ذلك فروع تفرعت وجاءت نتيجة العقيدة، والفرع لا وجود له إلا مع وجود أصله. نعم، فنحن لماذا نصلي؟ نصلي لأن آمنا بالله وحده وعرفنا أننا عبيد لهذا الإله الواحد الذي لا شريك له، ودنا له بالعبودية والولاء وتكاملت لدينا أركان الإيمان والإسلام. انبثق عن ذلك الانصياع والانقياد للأوامر السلوكية التي أمرنا بها الله عز وجل، ومن ثم فإن صلاة الإنسان المسلم يثاب عليها كذلك أعماله الأخرى. حسنا، الإنسان الذي لم يسلم لا يؤمن بالله، أو يؤمن به ولكن إيمانا غير صحيح، لم تتكامل لديه أركان الإيمان وأركان الإسلام. هل تقبل صلاته؟ إذا صلى لا تقبل. هل تقبل شيء من طاعته؟ لا تقبل. هذا شيء واضح. الفقهاء يعبرون عن هذا بعبارة كثيرا ما لا يدركها العامة من الناس. الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون لا يطالب الكافر بالأعمال السلوكية في دار الدنيا، لا يطالب، لا يقولون لا يصح منه، لا يطالب. العبارتان قريبتان من بعضهما. هذه الطاعة لا تصح منه، ومن ثم فلا تطلب منه أيضا، ما دامت لا تصح منه هي لا تطلب أيضا منه. قد يستشكل البعض من الإخوة فيقول طيب كيف لا يطلب من الكافر أن يصلي؟ كيف لا يطلب من الكافر أن يعبد الله عز وجل؟ هو يطلب منه هذا، ولكن لا يطلب ذلك منه إلا بعد أن يبني الأساس. لا يطلب هذا منه إلا بعد أن يؤسس العقيدة الإيمانية في كيانه. توجد هذه العقيدة، عندئذ يقال له لقد آن الآن أن تؤدي الأعمال السلوكية التي كلفك الله عز وجل بها. لكن إذا لم يدخل الإيمان قلبه وبقي شاردا وراء سور الإيمان وسور الإسلام، لو أنه صلى صلاته لا تقبل منه، صلاته ليست إلا كالأعمال والحركات العشوائية التي لا قيمة لها. ومن ثم هذا معنى قولنا لا يطلب منه في دار الدنيا. لكن هل يعاقبه الله عليها يوم القيامة؟ نعم، يعاقبه على أنه لم يصليها. بعض الإخوة يقولون هذا في تناقض، لم يطلب الله عز وجل منه الصلاة في دار الدنيا، فكيف يطالبه بها يوم القيامة؟ لهذا العبد أن يقول لربه يا ربي أنت لم تطلب مني الصلاة في دار الدنيا، فلماذا تحاسبني عليها اليوم؟ لا، الجواب معروف، لم يطالبه الله بها في دار الدنيا نظرا إلى أنه لم يحقق الشرط لصحتها. وشرط صحة هذه العبادات ما هو؟ العقيدة. نعم، وهو مطالب بالعقيدة، ومن ثم فهو مطالب أيضا بذيول ذلك من الأعمال والعبادات. هذا مثل من؟ مثل إنسان خوطب بالوضوء والطهارة من أجل أن يقوم فيصلي، لم يقم فيتطهر، وبقي متلبسا بنجاسته المعنوية أو حتى الحسية أيضا. طيب لو قام فصلى هل تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته. يصح أن نقول إن الله لا يطلب منه الصلاة ما دام هو بهذه الشاكلة، لكن الله يطلب منه أن يقوم فيغتسل ويتوضأ، فإذا قام فاغتسل وتوضأ حان أن يطالبه بعد ذلك بالصلاة. فلو أنه لم يقم فيغتسل نحن لا نقول له قم فصلي، لأن صلاته لا قيمة لها، ولكنه إذا رحل إلى الله عز وجل ووقف بين يديه حاسبه الله على الطهارة التي هي الأساس، وحاسبه على ذيول ذلك. ونتيجة لهذا نقول جوابا عن أسئلة تتكرر كثيرا، هناك بعض الناس غير المسلمين يدخلون المسجد في مثل هذه المناسبة، هل نمنعهم من الدخول أم لا نمنعهم؟ لا نمنعهم من الدخول، لأن منعك لهم من الدخول يعني أنك تعتقد أنهم لو ذهبوا فاغتسلوا فإن غسلهم صحيح، وأن أحدهم لو ذهب فاغتسل بنية رفع الجنابة ترتفع الجنابة، لكن هل ترتفع فعلا؟ لا، هو غير مسلم، هو متلبس بجنابة بنجاسة أشد من الجنابة، لذلك لا معنى لأن تقول له اذهب فتوضأ، وضوءه لا معنى له، لذلك نقول له ادخل.
وكان المشركون يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالات إذا خيف تلويث المسجد، إذا ارتكب هؤلاء الداخلون محظورات في داخل المسجد نعم يمنعون، ولكن إذا لم يحصل شيء من ذلك فلا مانع، لا سيما إذا رجونا من هؤلاء الداخلين أن يصغوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى لعل قبسا من الهداية يسري إلى أفئدتهم وقلوبهم. هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني، طيب، هؤلاء الكافرون عندما يعيشون تحت مظلة المجتمع الإسلامي الذي تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية، ونحن دائما نحلم بهذا المجتمع أن يتحقق. طيب، أحكام الشريعة الإسلامية هل تطبق عليهم؟ أي هل على رئيس الدولة وإمام المسلمين أن يلزمهم كما يلزم عامة المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية؟ الجواب، ننظر إلى هذه الأحكام، فما كان منها مما لا يتدين به هؤلاء الكافرون يعني النصارى أو اليهود، يزعمون أن شريعتهم تخالف شريعتنا في هذا الأمر، وأن ديانتهم تنص على أن هذه الأمور لها أحكام أخرى عندهم لا نطالبهم من ذلك بتطبيق. يعني مثلا هم يزعمون أن الخمر ليست محرمة في شريعتهم، وأن لحم الخنزير غير محرم عندهم، أليس كذلك؟ في المجتمع الإسلامي الذي تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية لا نلزم أهل الكتاب بالابتعاد عن الخمر، ولا نعاقبهم عليها إن شربوا، ولا نلزمهم بالابتعاد عن الخنزير، ولا نعاقبهم على أكل لحم الخنزير، ذلك لأنهم يزعمون، وإن كنا لا نصدقهم ولا نأخذ بكلامهم، لكنهم عند أنفسهم يعتقدون أن الخمر غير محرمة وأن لحم الخنزير غير محرم عندهم. إذن فلا يجوز لولي أمر المسلمين أن يلزم الكتابيين من غير المسلمين بما لا يتدينون به مما نتدين نحن به، لا يلزم. وقد ذكر الفقهاء في باب الغصب أن رجلا من المسلمين لو رأى زجاجة خمر بيد شخص كتابي فاحتاج فيه الغيرة على دين الله وأخذ هذه الزجاجة وحطمها في الأرض، ما الحكم؟ أولا هو آثم بهذا العمل، ثانيا يضمن هذا الإنسان الكتابي قيمة ما أتلف، أي يعطي قيمة هذه الزجاجة مالا، هو لا يكلف بأن يأتيه بزجاجة أخرى بل لا يجوز له ذلك، ولكن يسأل كم تساوي هذه الزجاجة عندهم، تساوي كذا، ينبغي أن يعطيه قيمة ذلك. لماذا؟ لأنهم يؤخذون بما يتدينون به، والمجتمع الإسلامي ينص على هذا، فمن أحكام الشريعة الإسلامية أننا نتركهم وما يدينون به، وهذا مظهر من مظاهر العدالة الدنيوية التي يفرضها ربنا سبحانه وتعالى من أجل يعني التسوية الدنيوية لا أقول الأخروية بين المسلمين وأهل الكتاب، وهو ما يتصور كثير من المسلمين الجهال خلاف ذلك. وبهذه المناسبة أعيد إلى الذاكرة أيها الإخوة التنبيه إلى كلمة كثيرا ما تتكرر على ألسن بعض الباحثين المسلمين جديد في قاموس الفقه الإسلامي لم يعرفها سلفنا من قبل. ثانيا هذه الكلمة لا معنى لها ولا تفيد، وهي كلمة التسامح، ينعتون الإسلام بالتسامح بالنسبة للكتابيين، يقولون الإسلام يعلم المسلمين التسامح مع الكتابيين، وديننا دين تسامح مع الكتابيين. لاحظوا هذه الكلمة تتكرر كثيرا، لو تأملنا لوجدنا أن هذه الكلمة لا تنصف هذا الكتاب ولا أيضا تصور لنا حقيقة العدالة في الإسلام. يعني ماذا تعني كلمة المسامحة؟ ديننا دين مسامحة، يعني أنه يملك الحق في أن يأخذ الكتابيين بجريمة كذا وأن يعاملهم، لكنه يغض الطرف عن ذلك ويتسامح معهم، أي أن الإسلام يعلم المسلمين أن يتنازلوا عن حقوقهم وأن يغضوا الطرف عنها مسايرة للكتابيين. هذا الكلام أولا ليس صحيحا فيما يتعلق بحقيقة الإسلام أبدا، إذا كان هذا من حق الإسلام فما ينبغي أن يتنازل الإسلام عن حقه، ونحن أمناء على تطبيق الإسلام كما جاء. إذن هذا الكلام لا يصور حقيقة الإسلام ولا ينصف من نقول إننا نتسامح معهم، لأنك بهذا الكلام تبث في روحهم أنك تتمنن عليهم دائما. يعني الصورة أن المسلمين والذين كانوا من يأخذوا بالخناق منهم وأن يفعلوا، لكن يلا ماشي الحال يتفضلوا عليهم ويسامحوهم. فهذه الكلمة ترسخ في أذهان أولئك الناس صورة غير صحيحة. لا، الأمر ليس كذلك. الشارع جل جلاله أقام موازين العدالة في الدنيا في ظل المجتمع الإسلامي بين المسلمين وأهل الكتاب، وهذه الموازين تتجسد بأحكام معروفة يؤخذ بها المسلمون ويلزمون بها من قبل الله عز وجل. أصلا هم لو خالفوا ذلك لعرضوا أنفسهم لعقاب الله عز وجل، فهذا لا يسمى تسامحا مع الكتابين، وإنما يعتبر أن الإسلام في هذا يعطي لكل ذي حق حقه. يعني مثلا هل نقول أن الشارع لما نهى المسلم عن أن ينتصب زجاجة خمر لكتابه أو أن يكلف هذا، هل نقول أنه الشارع في هذا يعني تسامح مع كتابه؟ كان لازم بالعكس، كان لازم يحطم له، لكن يلا معلش تفضل من المسلمين عليه فعلا. هل هذا هو ترجمة هذا الحكم؟ لا أبدا، هذا هو الحكم الله. يعني لو أن مسلم فعل ذلك لازم، فكلمة التسامح غير واردة. ولذلك لو أنك عدت إلى كتب الفقهاء من السلف الصالح لن تجد استعمال كلمة التسامح، الإسلام يتسامح، الإسلام يقيم موازين العدل، انتهى الإشكال. ودائما الإسلام هو الحكم العدل في هذه القضايا. طيب، هذه المسألة انتهينا منها. هنالك أحكام أخرى من أحكام الشريعة الإسلامية يستوي في ضرورة الأخذ بها المسلمون وغيرهم. الأحكام التي تتعارض مع الظلم، تنهى عن الظلم بأشكاله، الأحكام التي تلاحق الظالمين بالعقوبات، هذه الأحكام لا فرق في ضرورة الخضوع لها بين المسلمين وغير المسلمين. إذن فالكتابيون يؤخذون بهذه الأحكام ولو كانوا غير مسلمين. يعني مثلا رجل قتل إنسانا بدون حق، يعاقب أم لا؟ يعاقب طبق موازين الشريعة الإسلامية. إن قالوا إن الجماعة غير مسلمين، نقول هذا جامع مشترك بين المسلمين وغير المسلمين، ولا تستطيعون أن تزعموا أن المسيحية أو اليهودية تجيز قتل إنسان ظلما. نقول لهم هذا الكلام. وهكذا فكل الأحكام التي يستوي في الأخذ بها الكتابيون وغير الكتابيين ينبغي للدولة الإسلامية أن تطبقها على الجميع دون ملاحظة لفارق ديني. هذا هو القسم الثاني. طيب، بقيت مسألة ثالثة. لو أن هنالك قائمة من الأحكام التي يختلف في الأخذ بها المسلمون عن الكتابيين، مثل موضوع شرب الخمر، مثل موضوع عقاب الزاني، مثل موضوع لحم الخنزير، نحو ذلك،
قلنا إن على رئيس الدولة وعلى ولي أمر المسلمين أن يتركهم وما يتدينون به. ولكن الموضوع الآن هو التالي: ما الحكم فيما لو طلب هؤلاء الكتابيون أن نحكم فيهم بحكم الشريعة الإسلامية؟ يعني وقع نزاع بين فئتين من أهل الكتاب، وبدلا من أن يتحاكموا إلى شريعتهم جاءوا إلينا ولم يطلب لهم إلا أن نحكم بينهم بموجب حكم الشريعة الإسلامية. ماذا نصنع؟ هل نقول لهم لا لا لا, لا اذهبوا وتحاكموا في هذا الموضوع إلى قوانينكم وشرعتكم، أم نحكم بينهم بما أنزل الله؟ خلاف بين الفقهاء. نعم، كثيرون هم الذين قالوا لولي أمر المسلمين أن يختار ما يراه مناسبا، أي هذا داخل في أحكام السياسة الشرعية وأحكام الإمامة وليس داخلا في أحكام التبليغ. ويستدلون على هذا بقول الله عز وجل في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني إذا جاءوك يبتغون لديك الحكم فيما شجر بينهم بشريعة الله عز وجل، فللحاكم أن ينظر، أو على الحاكم أن ينظر في ذلك طبق ما تقتضيه المصلحة. فإن وجد من المصلحة أن يطبق فيهم أحكام الله في الشريعة الإسلامية فعل، وإن رأى أن من الخير للمستقبل وابتعادا عن الفتنة وأسبابها أن يحيلهم إلى ما يتدينون به فعل. ولكن جمهورا من الفقهاء قالوا لا، إذا تحاكموا إلينا وقد قبلوا بحكم الله عز وجل فواجبنا أن نحكم فيهم بحكم الله، نحن نثاب على تطبيق حكم الله فيما بينهم، وإن كانوا هم لا يثابون على هذا التطبيق لأنهم غير مسلمين كما قلنا قبل قليل، لكن نحن نثاب في هذا الأمر، لا سيما وقد جاءوا هم يطلبون منا أن نفعل ذلك. هذه خلاصة هذا الموضوع الذي قد سئلت عنه، وأنا ذكرته في غضون كتاب الجهاد وكنا قد شرحناه في حينه هذا الموضوع. هذه هي المسألة الأخيرة التي طرحت علي أيها الإخوة، وقد أجبت عن كل الأسئلة التي وردت وأتبعتها في الطبعات اللاحقة لهذا الكتاب. ما هي النتيجة التي نخلص إليها؟ هذه النتيجة هي التي سنختم بها وننهي بها سلسلة دروس الجهاد إن شاء الله تعالى، ثم نتكلم عن الموضوع الآخر الذي سنبدأ به إن شاء الله، ونناقش الإخوة الذين أرسلوا اقتراحاتهم. الجهاد أيها الإخوة كلمة تطلق على معنيين اثنين: معنى عام ولد مع ولادة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعنى خاص ولد عند استقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أما المعنى العام فهو يعني بذل الجهد بكل أنواعه في سبيل رفع كلمة الإسلام وفي سبيل التحقق برضا الله سبحانه وتعالى. كل جهد تبذله في سبيل أن تبلغ مرضاة الله عز وجل، سواء كان هذا الجهد متمثلا في عرق تبذله أو كان متمثلا في صبر على أذى تصمد له، أو كان هذا الجهاد متمثلا في مال تنفقه، أو كان هذا الجهاد متمثلا في عبادات ترهق نفسك في تحملها، طبعا ضمن حدود مشروعة. كل أنواع الجهد التي يبذلها الإنسان ابتغاء الوصول إلى رضا الله عز وجل هذا يدخل في المعنى الأول للجهاد، وهو المعنى العام. من ذلك الجهاد القتالي. هذا المعنى العام ولد مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول ولد مع ولادة الإسلام، لأن هذا يجعلكم تتخيلون أن الإسلام لم يولد إلا مع بعثة رسول الله، في حين أن الإسلام هو دين الله منذ أن خلق سيدنا آدم. نعم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقد لاحظتم أن كلمة الجهاد تكررت في سور مكية، يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بالجهاد. هذا النوع من الجهاد بقي مستمرا إلى يوم القيامة، منذ فجر البعثة إلى يوم القيامة. نعم، هذا النوع من الجهاد أيها الإخوة بوسعنا أن نتصور أنه المناخ الذي لا بد منه للنوع الخاص الثاني من الجهاد، أو أنه التربة التي لا بد منها لاستنباط النوع الثاني من الجهاد. طيب، النوع الثاني من الجهاد ما هو؟ هو الجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقر فيها. طيب، قلنا الآن نحن عم نلخص الكلام، لماذا شرع هذا الجهاد القتالي في المدينة ولم يكن قد شرع من قبل؟ لأن المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة امتلكوا أمورا وحقوقا لم يكونوا يمتلكونها من قبل، من ذلك الأرض التي سميت بدار الإسلام. هل كانت لهم دار إسلام في مكة؟ إذا لم تكن لهم دار إسلام ينافحون عنها. امتلكوا النظام السلطوي الدولي، المجتمع، وجد المجتمع الإسلامي، أي وجدت الأمة الإسلامية التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولادتها في أول بند من بنود الوثيقة التي اكتتبها أصحابه بعد الهجرة. المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. طيب، ثم وجد هذا النظام السلطوي، يعني مجموع ذلك يسمى الدولة، وبدأ الأعداء يطمعون بالأرض التي أصبحت ملكا للمسلمين وبالنظام الذي هيمن على هذه الأرض، فكان لابد من أن ينافح المسلمون ويبذلوا المال والدم في سبيل المحافظة على هذه المكتسبات، الأرض والدولة الإسلامية. نعم، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء كما قلنا، أي أن الجهاد شرع درءا للعدوان على أرض وحق، ولم يشرع إلزاما للناس للإسلام، وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية، وهو أحد رأيين للإمام الشافعي. ذكرنا بعد ذلك الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور، وذكرنا الآيات التي تدل بظاهرها على خلاف ذلك، ومنها آية السيف التي قال بعض الفقهاء إنها نسخت الآيات التي تأذن للكافرين بأن يظلوا كافرين إن شاءوا. شرحنا وأوضحنا وأجبنا، وأعتقد أننا امتلكنا دراية تامة بهذا الموضوع. طيب، النتيجة التي أريد أن أصل إليها ما هي أيها الإخوة؟ هي أننا في هذا اليوم وغدا وإلى أن تقوم الساعة، ومنذ أن بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن لا نفرق بين هذين المعنيين للجهاد. إذا أردنا أن ننتصر في جني ينبغي أن نرعى الأول، وطالما كان المسلمون يجمعون بين هذين الجهادين، بين المعنيين، ويجعلون من الجهاد الأول مناخا وأساسا للجهاد الثاني فهم بخير، وإن الله عز وجل سينصرهم. ولكن إذا فرقوا بين هذين المعنيين للجهاد، أهملوا الأول ووقفوا عند الثاني، فلن يستفيدوا من جهادهم الثاني أبدا. هذه هي النتيجة التي أحب أن ألزم نفسي وألزمكم بها. يعني الجهاد القتالي نوع من أنواع الجهد الذي يجب أن يبذله المسلم في سبيل الله، أليس كذلك؟ نعم. أنواع الجهد كثيرة، قيامك في جنح الليل وأنت تبتعد عن فراشك وتقتلع نفسك من مهادك وأنت بأشد الحاجة إلى ساعة من رقاد لتقف بين يدي الله عز وجل فتناجيه داعيا مستغفرا، نعم، مسبحا، مهللا، مناجيا، أليس هذا من الجهاد؟ والله الذي لا يملك أن يحمل نفسه هذا الجهد لا يملك أن يحمل نفسه الجهد القتالية في سبيل الله، في سبيل الله، في تلازم. طيب، إذن ينبغي أن يكون لدينا هذا النوع من الجهاد. طيب، عندما تجد أنك في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقع في مصائب، تسمع سخرية، ينالك أذى، يصيبك رشاش من أي نوع من أنواع الأذى، طيب صبرك على هذا الأذى الذي ينالك على هذه السخرية من الجهاد أم ليس من الجهاد؟ هذا من الجهاد، بل هو سيد الجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا عندما أكون في مثلا الحافلة أركب مع الراكبين في سفر لغاية ووجدت إنسانا قد أشرع دخينته في يوم رمضان وأنا مسلم، طيب الجهاد بمعناه العام ماذا يتطلب مني؟ يتطلب مني أن أدنو إليه وأقول له يا أخي أنا أحب لك ما أحب لنفسي وأنا أشفق عليك أن تكون غدا حطبا في نار جهنم، فأرجوك أن تحترم قدسية هذا اليوم وأن لا تخترق قدسيته بهذا العمل الذي تفعله بهذا الجهر بالإساءة، نعم أطفئ هذه الدخينة واتق الله سبحانه وتعالى واستغفر الله. طيب، هذا واجب، هذا واجب على كل منا سواء سمي هذا الإنسان رجل دين أو رجل دنيا أو إلى آخره. طيب، ربما نالك ضر من هذا الإنسان، ربما سخر بك، ربما صفعك، ربما انتصر له من حوله بدلا من أن ينتصر لك. طيب، ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه؟ ونحن نشرح معنى الجهاد، الجهاد المعنى الأول الذي ينبغي أن نتلبس به دائما، ينبغي أن تصبر وينبغي أن تتجمل وينبغي أن تقول سامحك الله لقد أديت ما ألزمني الله عز وجل به ورفعت هذا الواجب عن كاهلي وأسأل الله أن يثيبني وأن يضاعف ثوابي على هذه السخرية وعلى هذا الكذب. طيب، أليس كذلك؟ فهل تتصورون أنني عندما أدعو إلى الجهاد القتالي وحمل السلاح ثم أجد نفسي في مكان كهذا المكان وأجد هذا الإنسان يرتكب هذا المنكر ثم أشيح بوجهي عنه حتى أتجاهل وجوده، لا أمره بمعروف ولا أنهاه عن منكر وأبرر لنفسي ذلك إنه يا أخي ما في فائدة وبدك تحكي الكلام كلام ضايع لقد أسمعت لو ناديت حيا. هل تتصورون أنني عندما أطرف عن هذا الواجب الإلهي الذي ألزمني به فعلا أقوم بواجبه في جهاد قتالي؟ طيب، الجهاد القتالي في أسهل منه، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا عندما أترك واجبي في المناخ الأول لن أوفق في المناخ الثاني، أصلا قيامي بالجهاد القتالي في العمل الثاني سيكون من أجل حظي النفس وأنا أعلم هذا من نفسي. نعم، الباري سبحانه وتعالى يطلب مني أن أكون من على أهلي وأسرتي وأن أقيمه في دويرة أهلي، نعم هذا ما أربي أولادي التربية الإسلام، لا أوجد في زوايا الدار أشياء محرمة، فإذا لم أستطع سبيلا إلى هذا، نعم تدخل إلى داري فتجد في زواها الملهيات والمنسيات وما إلى ذلك بكل الأشكال والصور، نعم
طيب وأنت تسمعني أدعو إلى الله وأتحدث عن يعني التحرك على إقامة المجتمع الإسلامي والجهاد وما إلى ذلك، هل تتصور منطقيا أنني فعلا سأحمل السلاح لأنافع عن دين الله لوجه الله؟ لا، وإن تصورت هذا فأنت مخطئ منطقيا، لأن الحقيقة لا تتجزأ، كل لا يتجزأ. الغيرة التي تحملني على أن أضع روحي في كفي في سبيل الله، هذه الغيرة نفسها تحملني على أن أجعل داري مطهرة من هذه الأرجاس، أليس كذلك؟ طيب أنا عندما أدخل إلى داري زيد من الناس فأجد أنه وضع جهاز تلفزيون في غرفة النوم، جهاز تلفزيون في غرفة الاستقبال، جهاز وأجد أنه قد وضع هذه الأجهزة التي تأتي بهذه الأقنية من أقطار الدنيا كلها، وأجده بعد هذا ومع هذا يهتف بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والقتال وما إلى ذلك. يعني أنا بشر ولا أطلع على الغيب، ومع ذلك أنا أعلم أن هذا الأمر مو صحيح، لأن الحقيقة كلها تتجزأ، فما بالك بعلام الغيوب؟ ما بالك بمن يعلم السر وأخفى؟ نحن لسنا ملائكة أيها الإخوة، نحن بشر. قبل قليل أخ زارني قال لي هنالك من يقول إن هذه الأجهزة التلفزيونات الفضائية فيها خير وشر، فيقولون إذا تغلب خيرها على شرها فلا مانع من استعمالها، ولكن إذا تغلب شرها على خيرها فهنالك موانع كثيرة. هل هذا صحيح؟ قلت هذا المقياس غير صحيح إطلاقا. ليست العبرة بأن يكون هذا الجهاز فيه مزيج خير وشر، إنما العبرة بأن أرجع إلى نفسي، هل أملك أن ألتقط من هذا الجهاز الخير وأتجنب الشر؟ المرجع أنا. افرض أن هذا الجهاز فيه 80% خير و20% شر، لكن كانت نفسي تواقة إلى 20% وكنت ألتقط 20% بدلا من 80 أو مع 80 حتى مع 80، ما الحكم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أليس كذلك؟ العبرة إرادتك. إذا كان الشر أكثر من الخير، يعني الخير 30% والشر 70%، وكنت تعلم أنك قادر على أن تخنق 70 نعم 70% وتستفيد من 30 فقط فلا ترى ذلك الشر أبدا، لا مانع. لكن من هو هذا الملك الذي يستطيع؟ أنا عن نفسي أقول لا أستطيع إلى ذلك سبيلا. نحن بشر، نحن لنا غرائز، وابتلانا الله عز وجل بهذه الغرائز. جهادي ما هو؟ جهادي أن أبتعد عما يثير، وهذا الابتعاد يحتاج إلى صبر، والصبر جهاد، والصبر جهاد. إذن الابتعاد عن المحرمات، الابتعاد عن الأجواء الموبوءة، إلا تعبة الساخرين، إيذاء المؤذين، تقول المتقولين في سبيل مرضات الله، في سبيل الصدع بكلمة الحق، بكلمة الحق بلطف طبعا. أنا في ناس بيظنوا الصدع بكلمة الحق يعني تحكيها بغلظ، عجيب هؤلاء. نعم، كلمة حق عند سلطان جائر يعني لازم يحكيها وهو يعني عم يتهدده. ما حكى الباري عز وما قال هذا الكلام، قال فقول له قولا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، فلا بد من الجهاد بالمعنى اللغوي حتى يكون الجهاد بمعناه الثاني مثمرا في حياة المسلم. فإن الجهاد الثاني لا يثمر، لأنه ليس أنا أعلم من نفسي عند هيئا لقتال البغاة أو المعتدين أو الذين يغتصبون حقوقنا لله لا لشيء آخر، أنا أعلم أن حياتي كلها ستكون على هذا النهج. أيضا لله أربي أولادي على ما يرضي الله، لله أصدع بكلمة الحق، أقولها في سهراتي، في لقاءاتي مع زملائي، مع رؤسائي، مع المسؤولين، بكل المناسبة أقولها، لأن هذا الغليان الذي يجيش بين جوانحي لله هو الذي يحملني على أن أصبر على اللأواء، هو الذي يحملني على أن أصوم عن المحرمات، هو الذي يحملني على أن أصوم عن الشهوات والأهواء. طيب انزلقت بي القدم يوم من الأيام وارتكبت بعض المحرمات، أتوب؟ أنا لا أعني أن هذا الإنسان يصبح ملكا يعني معصوما، لكن هذا الإنسان مستقيم في أغلب أحيانه، فإن زلت به القدم سرعان ما يعود ويؤوب إلى الله عز وجل ويبكي ويتألم، لأن حبه لله يتحول إلى بركان من الألم يهتاج بين جوانحه، فيناجي الله ويستغفره ويقول كما قال الشاعر: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. ما بيضره المعصية، ما بيضره، لأنه خلاص تاب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقيقة فتعالوا نتساءل، هل نحن نجمع بين هذين المعنيين للجهاد؟ هل نجعل من الجهاد بمعناه الأول مناخا وعملا تأسيسيا للجهاد بمعناه الثاني؟ أعتقد أنكم جميعا تعلمون الجواب عن هذا. هنالك قلة يسيرة جدا قد تكون فعلا يعني تجمع بين هذين الأمرين، لكن الكثرة الغالبة ليست كذلك. يكفي أن نقف أمام مقياس الذمة المالية أيها الإخوة. إذا رأيتم أن فلانا من الناس يرعى الله سبحانه وتعالى في الحقوق المالية ولا يدخل إلى جيبه قرشا أو درهما من مال محرم، فاشهدوا له بأن هذا الإنسان رقيب على نفسه في الأمور الأخرى. لكن تعالوا فانظروا إلى الذمم المالية ومآلها في حياتنا نحن اليوم. كم وكم من أناس من المسلمين بنوا ثروات لأنفسهم باسم الجهاد وباسم المال الذي ينبغي أن يجمع للجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك. كم وكم؟ نعم، والمال هو المحك الأول الذي ينبغي أن يجرب الإنسان به نفسه وأن يجرب به إخوانه. نعم، هذا أهم شيء، ذلك لأن يعني الطاعات الكثيرة تتحول إلى عادة. يعني الإنسان إذا اعتاد أن يهرع إلى المسجد كلما أذن المؤذن خلال سنة بيصير عنده عادة، بتلاقي بيترك شغله والله الله بيجي على الجامعة وبيصلي وبيرجع، ما عاد شغلة صعبة عليه. كذلك الحج، ما بتلاقوا كل سنة الناس يلا بيركضوا على هالحج، وبتلاقيهم أشكال وألوان، عادي صارت متعة. تتحول العبادة إلى عادة ومتعة مع تطاول الأمد، لأن للنفس في ذلك حظاً. الشيء الذي لا يتحول إلى عادة ما هو؟ التعامل بالمال. ذلك لأن الإنسان كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. نحن نحب المال، هكذا تلان الله سبحانه وتعالى بالمال. فإذا في يديك كنزا من المال للآخرين وابتلاك برعاية هذا الحق لأصحابه، انظر إلى نفسك، كم تجمع بك نفسك أن تتلاعب وأن يعني تستصدر الفتاوى وأن تتمحل من أجل أن تبرر لنفسك أخذ من هنا والأخذ من هنا والأخذ من هنا، أليس كذلك؟ هذا الأمر من أهم ما ينبغي أن نعلمه. وكنت ولا أزال أسأل عن أناس يصلون في المساجد في الصفوف الأولى كان سجدا يقرؤون كتاب الله، ثم أفاجأ بأنهم في معاملة مالية خدعوا وابتز منه قدرا كبيرا من المبيع عجل من الأشكال الغريب. وقال له: ولا روح، أي القانون قدامك عميل اللي بدك يعني. نعم، ألم تسمع قصة سيدنا عمر يوم جاء إنسان يشهد له لصالح فلان؟ قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يهمهم بالصلاة يرفعها آنا ويغضها آنا، اذهب فإنك لم تعرفه. كذا أقوله من أجل أن نعلم أن من أراد أن يرفع لواء الجهاد القتالي في سبيل الله فوق رأسه ينبغي أن يعوى الجهاد التأسيسي الذي ينبغي أن ينهض عليه كما أمره الله سبحانه وتعالى. ذلك الأساس هو المصدر لهذا الفرع الذي لا بد منه. وأكبر شاهد على هذا التشتت وهذا التمزق الذي تعاني منه هذه الأمة، هؤلاء الذين يتحدثون عن الجهاد والذين ألفت كتابي هذا في سبيل أن ألفت نظرهم إلى هذا الحق، تجدهم مثال الخصام فيما بينهم، تجدهم مثال الشقاق فيما بينهم. يا أخوان اتقوا الله، فيما هذا الخصام؟ فيما هذا الشقاق؟ أنتم تختلفون على وهي اجتهادية، وكان من قبلكم يختلفون فيها، لكن ما تشاحنوا، ما تباغضوا، ما تقاتلوا، ما تهارجوا، وما قضت خلافاتهم الاجتهادية على وحدتهم إطلاقا بشكل ما. فلماذا هذه الخلافات نفسها تصدع وحدتكم؟ هذا دليل على أننا لا ننطلق من مرضاة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وأنا يعني الشيء الذي يؤلمني جدا جدا أنني أنظر إلى الجو الذي يتكاثر فيه هؤلاء المتخاصمون في أوروبا وأمريكا، إذا أنظر إلى الجو المحيط بهم فأجدهم جوا غريبا جدا يتمثل في ظاهرة من الإقبال إلى الإسلام غريبة وعجيبة. لو قلت إن معظم الأوروبيين ذكورا وإناثا يتطلعون أقل المراتب إلى معرفة الإسلام، بجوز ما أقول دخول في الإسلام لكن إلى معرفة الإسلام لما كنت مبالغا، لكنهم عندما ينظرون إلى المثل الأعلى للإسلام يجدون هذه الظاهرة. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي إنني لا أزال أقرأ كتابا وهو من أمتع الكتب التي أقرأها وأستفيد منها، كتاب لعالم بريطاني عالم أمريكي اسمه جيفري لانك، وهو من أشهر علماء الرياضيات في أمريكا، دخل منذ 8 سنوات في الإسلام وألف كتابا سماه صراع من أجل الإيمان. نعم. يتحدث فيه عن انطباعاته عن الإسلام وعن الإسلام، وأنا أحب لكل مسلم أن يقرأه. مع الأسف نحن أصبحنا اليوم تلاميذ لهؤلاء الناس. والله أنا نفسي، والله أنا أقرأ هذا الكتاب وأعد نفسي تلميذا لهذا الإنسان الذي لم يمض له من عمره الإسلامي إلا 8 سنوات، لكن هكذا شاء الله عز وجل. فاقرأوا وانظروا كم نخجل من أنفسنا. يتألم ألما شديدا من هذا الوضع الذي يراه في المراكز الإسلامية. نعم. لكن لاحظوا الشيء الذي وجد لدى هؤلاء والذي فقدناه، هذا الجهاد الروحي الذي أقوله لكم، الجهاد الروحي. أنا بحكي عن حالي، لما بيأذن الفجر فز باب الشمس في 10 دقائق، يلا بغسل وشي أوام وبصلي ركعتين بلعبجون لعبجة، وتاني خطرة برجع بنام، لأني سهران في سبيل الدعوة، في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب جيفري لانك هذا شلون؟ امبارح لسه دخل الإسلام، قال يعني رأيت أن القيامة خصوصا قبيل الفجر شيء مهم جدا عند الله، فأحببت أن أروض نفسي إلى هذا الأمر. هل تدرون ماذا كان يصنع؟ كان يأتي بثلاث منبهات، منبه يضعه عند رأسه، نعم، يجعله يعني يوقظه يعني يرن في ساعة محددة، الغالب أنه راح يسكته، نعم، يعني في الصالون في منتصف البناء الغرفة أو الشقة، فيصل إليه وأيضا يسكته فيما يتغلب عليه. المنبه الثالث عند الحمام، في الغالب عندما يرن للمرة الثالثة بعد 5 دقائق أخرى ووصل إلى الحمام لن يعود. من هم؟ أين هم الذين يجاهدون أنفسهم فيها سبيل هذا الأمر؟ وقفت أمام مشهد أبكاني، وكم نحن بحاجة إليه. قال كنت حريصا بعد أن دخلت الإسلام على أن أشهد صلوات الجماعة، لا سيما الصلوات الجهرية والعشاء والفجر، قال بعض الفضوليين سألني طبعا من المسلمين العرب، قال يعني وفزك إلى الحضور لصلاة الجماعة صلاة الجهرية وأنت لا تعلم اللغة العربية ولا تفهم شيئا من كلام القرآن؟ قال أنا لم أجبه ولكنني واجهته بسؤال آخر، قلت له لماذا يسكن الطفل الرضيع إلى صوت أمه وهو لا يعلم شيئا من كلامها؟ لأن هذا الطفل يرى في صوتها ذاته، يرى في صوتها الذي يسمعه ولا يعي منه شيئا الحنين العميق العميق الذي يحرك كيانه. فأنا بالنسبة للقرآن مثل هذا الطفل بالنسبة لكلام أمه. هذا الكلام من منا يطوف بذهني هذا الشعور؟ لكن نحن أخواننا ورثنا الإسلام كابرا عن كابر، ينبغي أن نكون نحن المعلمين لهؤلاء، لكن في الواقع أن إسلامنا تحول إلى تقليد وأعمال تقليدية. انظر إلى هذا الإنسان كيف يقول هذا الكلام. نعم، نحن بحاجة إلى هذا الجهاد، وإياكم أن تتصوروا أنني أنسخ الجهاد القتالي بهذا، معاذ الله، بل لكي أدعم الجهاد القتالي وأجعله يسير في نهجه القويم ينبغي أن نستنبته في هذا المناخ الأول. هذه نهاية دروسنا في الجهاد، وفي الأسبوع القادم سنتكلم عن الموضوع الآخر إن شاء الله الذي سنبدأ به، والحمد لله رب العالمين.